لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم إني أعتذر إليك من جهلي، وأستوهبك سوء فعلي، فاضممني إلى كنف رحمتك تطولا، واسترني بستر عافيتك تفضلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا يزال الكلام في المسائل الأخرى حول شرائط وجوب الحج، ووصل بنا المقام إن شاء الله إلى مسألة 67. قال المصنف حفظه الله: يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد. احنا عندنا راح تجينا إن شاء الله في بحث المواقيت، مواقيت جمع مفردها ميقات، هاي أماكن حددتها الشريعة المقدسة، لا يجوز للمكلف أن يتجاوزها إلا محرما. كمسجد الشجرة ذي الحليفة، وقرن المنازل، يلملم، وادي العقيق، راح تجينا إن شاء الله في بحث المواقيت. منك يقدر واحد يحج، يعني يأخذ أمتعته يسافر إلى الديار المقدسة، يذهب إلى الميقات ومنك يحرم. ويقدر واحد، وهذا هو الطبيعي الأول، هذا هو الطبيعي، أنه يذهب من بلاده يسافر للديار المقدسة، منك يحرم ويحج. يقدر واحد يتصل بشخص من سكنة تلك الديار، مثلا مؤمن 12، يقول له أريدك تحج لي حج. إذن صار عندنا نوعين، مرة واحد يروح من بلده يسافر ومنك يحرم، هذا قاصد للحج، هذا يسمونه حج بلدي، حج بلدي. ومرة يقدر يتصل بشخص من سكنة تلك الديار قريب على مكة، من أقرب ميقاتي حج، يسمونه حج ميقاتي. طبعا الفرق بينهن واضح، أنه الحج البلدي أغلى من الحج الميقاتي. فإذا يريد الإنسان يستنيب، أنا وجب علي الحج وأريد أدز نائب، إلا أدز من بلدي، لو لا يصير أخابر منك يجيبون لحج لأنه منك أرخص. المصنف يقول ماكو فرق في الاستنابة سواء كانت من البلد أم من الميقات. فعند سماحة السيد أنه الاستنابة من الميقات تكفي، لكن راح تجينا أنه هناك استحباب من البلد. إذن هذه المسألة، مسألة 67، الإنسان إذا وجبت عليه الاستنابة هل يجب عليه الاستنابة من البلد؟ يشوف واحد منا من العراق، من كربلاء المقدسة، من النجف الأشراف، يروح يجيب حج عنه؟ لو يقدر يخابر شخص منك يجيب له حج ميقاتي. المصنف يقول تكفي الاستنابة من الميقات، مو إلا حج من البلد، فمن الميقات تكون أرخص ثمنا بالنسبة للحاج إذا استقر عليه الحج، فتكون بالنسبة إليه من الميقات أرخص مما تكون من البلد. لكن كما قلنا راح تجينا إن شاء الله أنه يستحب الحج من البلد. قال في مسألة 67 يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات ولا تجب الاستنابة من البلد. مسألة 68 من استقر عليه الحج إذا مات بعد الإحرام للحج في الحرام أجزأه عن حجة الإسلام، سواء في ذلك حج التمتع أو القران أو الإفراد، إلى آخر المسألة. هاي المسألة تتطرق عن أنه عن موضوع الإنسان إذا استقر عليه الحاج وذهب إلى الديار المقدسة ومات هناك، بأي مكان يموت انقل سقط الوجوب الذي بذمتك، وبأي مكان إذا مات انقل ما سقط الوجوب اللي بذمتك. مثلا أحمد من العام استقر عليه الحج وقلنا له وجب عليك الذهاب وإن كنت متسكعا، بالسنة الجاية رتب أموره كيفما اتفق وسافر إلى الديار المقدسة، بعد وصوله لهناك مات، الحجة اللي بذمته سقطت عنا لو ما سقطت؟ نجي نفصل، نقول إذا مات بالحرم وبعد الإحرام هذا أجزأه عن حجة الإسلام. مثلا هنا أولا نتكلم عن الحج، خلينا نفصل، المكلف الرايح للديار المقدسة مرة تجب عليه عمرة مفردة، مرة يجب عليه حج التمتع، مرة حج قران، مرة حج إفراد. الآن إحنا نتكلم عن حج التمتع وحج القران وحج الإفراد، أنواع الحج الثلاثة. شخص أكمل عمرة التمتع، أحرم من الميقات ودخل حدود الحرم وأتى بعمرة التمتع، ثم أحرم في 8 ذي الحجة، أحرم لحج التمتع، قلنا إحنا سابقا بعد ما يجيب المكلف عمرة التمتع، لأن حج التمتع متكون من جزئين عمرة وحج، جاب عمرة التمتع حل من إحرامه، يبقى منتظر في مكة ما يخرج منها خارج حدودها لحد يوم 8 بالشهر، يحرم إلى حج التمتع. هذا الشخص مستقر عليه الحج وأحرم للحج وداخل الحرم، إذا مات نقول له إذا متت وأنت محرم وفي داخل الحرم أجزأك عن حجة الإسلام، الحجة اللي بذمتك سقطت بعد. هسا ما هو الحرم؟ الحرام مكة نتخيلها، نتخيل الآن أمامنا 3 دوائر، دائرة صغيرة هي حدود المسجد، المسجد المكي، المسجد الحرام اللي بنص الكعبة، هذه دائرة، دائرة أوسع منها حدود مكة، مدينة مكة. إذن أضيق دائرة دائرة المسجد، دائرة أوسع منها دائرة حدود مدينة مكة، دائرة أوسع منها بعد حدود الحرم. هذا الحرم لا يجوز للإنسان أن يدخل هذه الحدود، حدود الحرم، إلا محرم. الأخوان اللي ذاهبين من مكة إلى من المدينة عفوا إلى مكة يشوفون يم مسجد التنعيم أشبه بالأعمدة، دنقة، احنا نسميها دنقة، مكتوبة هنا بداية الحرم. من شمال مكة بداية الحرم من يم مسجد التنعيم، منا يبدأ الحرم. فالمكلف إذا أحرم من الميقات ودخل حدود الحرم ومات في هذه الحدود يجزيه عن حجة الإسلام لولا؟ يجي يتكلم أول مرة المصنف عن الحج، قال إذا أحرم للحج يوم 8 ذي التروية سواء حج التمتع أو حج القران أو الإفراد، الريد بقيديا الأول كون هو داخل حدود الحرم والقيد الثاني محرم، فإذا مات أجزأه عن حجة الإسلام. نطبق الفرض الأول، قال من استقر عليه الحج إذا مات بعد الإحرام للحج في الحرم، دن القيدين نخلي أسفلهن خط، بعد الإحرام للحج في الحرم قيديا أجزأه عن حجة الإسلام، سواء في ذلك حج التمتع أو القران أو الإفراد. التمتع للبعيد أزيد من 88 كيلو، القران والإفراد للقريب أقل من 88 كيلو. انتهى الفرض الأول. الفرض الثاني، سيدنا لو أحرم من الميقات ودخل حدود الحرم وإثناء عمرة التمتع مات. المصنف ذهب بالبداية إلى الحج البعيد، هسه قاعد إحنا بتعبيرنا نرجع شوية شوية. قال أيضا إذا مات في أثناء عمرة التمتع بعد أن أحرم ودخل حدود الحرم ومات هم أجزأه عن حجة الإسلام. يعني إذا مات ما نقل للأولاد أخذوا عنا الحج، ذمته فرغت من الحج. لذا قال وإذا كان موته في أثناء عمرة التمتع أجزأ عن حجه أيضا ولا يجب القضاء عنه. وردت في ذلك روايات كثيرة، منها ما ورد عن محمد بن يعقوب بسنده عن أبي جعفر عليه السلام، في رجل خرج حاجا حجة الإسلام فمات في الطريق، فقال الإمام عليه السلام إن مات في الحرام فقد أجزأت عنه حجة الإسلام، وإن مات دون الحرام فليقضي عنه وليه حجة الإسلام. بعد ورد عن ابن رئاب عن يزيد قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج حاجا ومعه جمل وله نفق وزاد فمات في الطريق، قال الإمام عليه السلام إن كان صرورة، الحاج صرورة يعني اللي حج أول مرة ثم مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجه. إذن وإذا نعيد الفرض الثاني، وإذا كان موته في أثناء عمرة التمتع أجزأ عن حجه أيضا ولا يجب القضاء عنه. زين، سيدنا إذا مات قبل ذلك، يعني انخرم عدة واحد من الشرطين، مرة أحرم من الميقات وبعد ما دخل حدود الحرم ومات، قال هذا ما فرغ ذمته، لازم يقضون عنه لأن هو أصلا مستقر بذمت الحج. مرة دخل للحرم لكن مو محرم ومات، هم نقول يجب القضاء عنه. إذن نريد ذن القيدين. قال وإن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه. سيدنا حتى لو تحقق شرط واحد ما يفيد؟ قال ما يفيد حتى لو تحقق شرط واحد. فيقول وإن كان موته بعد الإحرام وقبل دخول الحرم أو بعد دخول الحرم أو بعد الدخول في الحرم من دون إحرام، إذن نريد القيدي ويحرم للحاج و يموت وهو محرم وفي داخل حدود الحرم يجزئ عنه عن جميع أنواع الحاج، وكذلك لو مات في أثناء عمرة التمتع. زين سيدنا، هذا يخص حجة الإسلام. لو كل حج واجب فيدخل فيه الحج النذري والحج في حالة الإفساد، راح يجينا إن شاء الله. الإنسان الحاج إذا جامع زوجته قبل وقوف مزدلفة يقولوا لحجك فسد ووجبت عليك الكفارة، وجب عليك إتمام الحاج وإعادته في العام القادم، راح يجينا. هاي الإعادة في العام القادم هو محل الشاهد. هذا وجب عليه الإعادة بالعام القادم لأنه أفسد حجه أو نذر الحج، المهم عليه حج واجب، أما بالنذر أو بالإفساد. إذا أحرم ومات في داخل حدود الحرم، هم من قل له يجزئ عنك لو لا؟ يقول لا. هذا الكلام اللي قلناه قبل شوية، أنه من استقر عليه الحج ومات بعد الإحرام وبعد دخول الحرم، هذا فقط عن حجة الإسلام، عن الحج الواجب غيرها لا. سيدنا والعمرة المفردة، قال حتى العمرة المفردة. فإذا أحرم للعمرة المفردة ودخل حدود الحرم ومات، نقول له هذا لا يجزيك. راح يجينا إن شاء الله. لا يجزيك عن من؟ عن العمرة. راح يجينا إن شاء الله العمرة المفردة علينا إحنا أهل حج التمتع ما واجبة، لكن إذا أحرمنا صارت واجبة علينا. بينما أبو حج القران أو حج الإفراد تجب عليه العمرة كوجوب الحج. إذا استطاع للعمرة نقول له واجب عليك تجيب عمرة، إن استطاع للحاج واجب عليك تجيب حج، ومو شرط أنه يجيب العمر قبل الحج. ففرضنا هذا، لو كانت واجب عليه العمرة وأحرام ودخل للميقات ومات، هم نقول له سقطت العمرة المفردة بذمتك؟ يقول لا. الكلام السابق يختص فقط في حجة الإسلام، لذا قال والظاهر اختصاص الحكم المتقدم يعني بحجة الإسلام، فلا يجري في الحج الواجب بالنذر أو الإفساد، بل لا يجري في العمرة المفردة أيضا، فلا يحكم بالإجزاء في شيء من ذلك. زين، هسه سيدنا كان كلامنا عن اللي استقر بذمت الحج. إذا الإنسان أول سنة استطاعته ما مستقر بذمت الحج ومات بعد ما أحرم، شنو حكمه؟ قال هنا راح نذكر الآن. فيقول ومن مات بعد الإحرام مع عدم استقرار الحج عليه، فإن كان موته بعد دخول الحرام فلا إشكال في إجزائه عن حجة الإسلام، وأما إذا كان قبل ذلك فالظاهر عدم وجوب القضاء عنه. أحمد أول سنة استطاعته وراح البيت الله، أحرم من الميقات، أحرم عقد الإحرام، لبى، دخل حدود الحرام ومات. نقول له ما دامك أحرمت ودخلت حدود الحرم والتأول سنة استطاعتك، هذا يجزيك عن حجة الإسلام، تسجلت إليك حجة عند رب العالمين. أما إذا مات قبل ذلك، يعني مات قبل الإحرام وهو أول سنة استطاعته، أو أحرم ومات قبل دخول الحرم وهو أيضا أول سنة استطاعته، نقولهم ما واجب تقضون عنا. ليش ما واجب تقضون عنا؟ لأن ما مستقر بذمت الحج. الرجل أول سنة استطاعته وذهب، لكن وافته المنية بعد أن أحرم وخرج من الميقات، أو بعد أن دخل إلى حدود الحرام وهو غير محرم. المهم اختل عده شرط من ضمن الشرطين ومات، وهو اول سنه استطاعته وذمته ما مشغوله بحج مستقر عليها، نقول ما واجب تقضون عنه. لذا قال: ومن مات بعد الاحرام مع عدم استقرار الحج عليه نقسم لا قسمين، فان كان موته بعد دخوله الحرام يعني أحرم ودخل الحرم فلا إشكال في إجزائه عن حجة الإسلام، كتبت له حجة. وأما إذا كان قبل ذلك فالظاهر عدم وجوب القضاء عنه. أما إذا كان قبل ذلك، شنو ذلك؟ يعني أحرم وقبل دخوله الحرم، أحرم وقبل دخوله الحرم ومات، نقول ما دام اختل عندنا شرط من ضمن الشرطين وهو أول سنة استطاعته فما واجب تقضون عنه أيها الورثة. قالوا: أما إذا كان قبل ذلك فالظاهر عدم وجوب القضاء عنه. مسألة 69. قال: الكافر المستطيع يجب عليه الحج وإن لم يصح منه ما دام كافرا، ولو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه الحج. هذه من المسائل الخلافية عند الفقهاء، هل أن الكافر مخاطب بالفروع أم لا مخاطب فقط بالأصول؟ بعض الفقهاء قالوا مخاطب بالأصول فقط، وما دام هو كافر لا داعي لأن نخاطبه بالفروع. تعرفون أن الأصول هي التوحيد، العدل، النبوة، الإمام، المعاد، والفروع هي الصوم، الصلاة، الحج، الخمس، الزكاة، التولي، التبري إلى آخره. هذا الكافر مطالب فقط بالأصول، لو أصول وفروع. بعض الفقهاء قالوا مطالب بالأصول، ومشهور الفقهاء قال مطالب ومخاطب بالفروع كالأصول. السيد السيستاني يقول كقول المشهور، قال مخاطب بالفروع مثل ما مخاطب بالأصول. الله سبحانه وتعالى ايش قال؟ قال: ولله على الناس حج البيت. إذن هذا الكافر يدخل في عامة الناس فهم يجب عليه الحج. هذا الكافر المستطيع واجب عليه الحج لو لا؟ المصنف قال ما دام هو مطالب بالفروع كما مطالب بالأصول يجب عليه الحج، لكن ما دام كافر لا يصح منه. ليش لا يصح منه؟ لأن ما عنده قصد قربة، والأعمال العبادية تحتاج إلى قصد قربة. لكن إذا ما حج، هسه يجي واحد يقول إذا هو كافر بعد شنو وجه الوجوب عليه؟ نقول نعم، الله سبحانه وتعالى راح يحاسبه، يقول له أنت وجب عليك الحج، ليش ما حجيت؟ فهو مطالب بالفروع كما مطالب بالأصول، لكن حتى لو حج لا يصح منه لعدم وجود قصد القربة. زين، لو زالت استطاعته وأسلم، كافر، عنده قوة بدنية، عنده تخلية سر، عنده أموال، زاد وراحله، قلنا لوجب عليك الحج. إذا راح سقط الواجب عليه، لكن قلنا القبول شرط التقوى، إنما يتقبل الله من المتقين. هذا ما عنده قصد قربة، نقول له يجب عليك لكن لا يصح منك الحج ما دمت كافرا. فإذا ما جاب الحج هذا الكافر حتى زالت استطاعته، من زالت استطاعته دخل الإسلام، من كان غني ما دخل الإسلام، من صار فقير دخل الإسلام. هم من قل له أنت ترى كنت مستطيع سابقا واستقر بذمتك الحج، يقول لا ما نطالبه بعد، لأن الإسلام يجب ما قبله. بينما المسلم لو استقر الحج بذمته وما حج، نقول له استقر بذمتك، يجب عليك أن تحج بالسنة الثانية وإن كنت متسكعا، فهذا فرق بينه وبين المسلم. إذن الكافر المستطيع قلنا أولا يجب عليه الحج، لكن ما يصح منه لأن ما عد قصد قربة. زين، زالت استطاعته ودخل إلى دين الإسلام، نقول له ما واجب عليك الحج، ما نقول لك ترى استقر بذمتك من كنت كافر. الآن منا والأيام القادمة إذا استجدت عندك الاستطاعة وجب عليك الحج، إذا ما عندك استطاعة لا يجب الحج عليك. قال الكافر المستطيع يجب عليه الحج وإن لم يصح منه ما دام كافرا، ولو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه الحج. مسألة 70، المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإذا تاب صح منه وإن كان مرتدا فطريا على الأقوى. تعلمون أنه المرتد انقسم إلى قسمين، مرتد فطري وهو الذي ولد على فطرة الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها، انعقدت نطفته من أبوين مسلمين أو من أحدهما مسلم لأنه يتبع أشرف الأبوين، هذا ولد مسلما ثم ارتد، هذا نسميه مرتد فطري. واحد لا، ولد من أبوين كافرين ثم أسلم ثم ارتد، هذا نسميه ملي. الملي أهون من الفطري، الفطري أحكامه تختلف، يجب قتله، تقسم أمواله، تبين عنه زوجته ولا يستتاب، بينما ذاك الملي يستتاب يطلبون منه التوبة. المصنف يقول هذا المرتد حتى لو كان فطري أولا واجب عليه الحج، لكن مع ذلك نفس العلة لا يصح منه لأنه ما عنده قصد قربة، إذا تاب صح منه. سيدنا حتى لو كان مرتد فطري وأحكامه التي قلنا أنها أشد وأقوى من المرتد من اللي قال، حتى لو كان فطري إذا تاب يصح منه، لكن هو حال حال الكافر مطالب بالحج لكن لا يصح منه لعدم وجود قصد القربة. قال المرتد يجب عليه الحج، هنا من قال المرتد يعني بقسميه الفطري والملي، يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، إذا تاب يصح منه. سيدنا حتى لو كان فطري، قال حتى لو كان فطري وقلنا أن أحكامه أشد من الملي، قال وإن كان مرتدا فطريا على الأقوى. مسألة 71، إذا حج من يتبع بعض المذاهب الإسلامية غير مذهبنا ثم تبع مذهبنا لم يجب عليه إعادة الحج. شخص مسلم الآن مو كافر ولا مرتد، يتبع بعض المذاهب الإسلامية وحج، هذا واجب نقول لعيد حجك لو لا إذا تبع مذهب الحق؟ الرجل مسلم ثم استبصر ودخل دين الحق وحاج سابقا، نقول لعيد حجك لو لا؟ المصنف يقول عندنا شرطين، إذا كان الحج اللي جابه صحيح حسب مذهبه بعد ما يحتاج نقل عيد، لقاعدة الإلزام ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، هو حسب قاعدته وديانته يقول هذا الحج صحيح، فنقل له هذا حجك صحيح. بعد حسب مذهبنا وتمشى من قصد القربة، لأن احنا قلنا في مسألة 69 ومسألة 70 الكافر المرتاد دول ما عندهم قصد قربة، هذا المسلم حج لكن ما جابه حسب مذهبه، جابه حسب مذهبنا، وجاب قصد القربة. نقول إذا جاب الحج حسب مذهبنا وتمشى منه قصد القربة، أيضا لا نقول له أعد حجك السابق. إذن مسلم حج سابقا ثم تبع مذهب الحق، مذهب الأئمة الاثني عشرية عليهم أفضل الصلاة والسلام. نقول له ما واجب عليك تعيد الحج إذا كان الحج صحيح بعقيدتك أنت حسب مذهبك، وكذلك إذا كان صحيح حسب مذهبنا وكان عندك قصد قربة. أما إذا كان خطأ في مذهبك فواجب عليك تعيده. إذا ما كان عندك قصد قربة ومو صحيح بمذهبنا، أيضا نقول لك أعد الحج السابق. قال إذا حج من يتبع بعض المذاهب الإسلامية غير مذهبنا ثم تبع مذهبنا لم يجب عليه إعادة الحج بقيديا. نكتب أليف، إذا كان ما أتى به صحيحا في مذهبه، هذا الأول. باء، أو كان صحيحا في مذهبنا مع تمشي قصد القربة. أما إذا كان مو صحيح بمذهبه نقل عيد، إذا كان مو صحيح بمذهبنا وما عد قصد قربه نقل عيد. مسألة 72، إذا وجب الحج وأهمل المكلف في أدائه حتى زالت استطاعته وجب الإتيان به بأي وجه تمكن، وإذا مات وجب القضاء عنه من تركته ويصح التبرع عنه بعد موته من دون إجراء. هذه المسألة لعله تكلمنا عنها في طيات المسائل السابقة. أحمد صارت عنده إمكانية مالية وبدنية وزاد وراحلة ومخلى سرب، إذن اجتمعت عنده شرائط الوجوب لكنه أهمل حتى زالت الاستطاعة أو مرض. المهم كان قادر وسوف حتى تمرض، أو صرف الأموال وزالت استطاعته. نقول له واجب عليك تجيب الحج بأي صورة. قلنا كما يقول الإمام ولو على حمار أجدع أبتر، تسكع تطلب أموال تدين. وإذا متت وأنت ما حاج واجب على ورثتك يقضون من أصل التركة قبل لا يوزعون حصصهم بالميراث، يبعثون نائب عنك يحج عنك. زين، يصير واحد يتبرع عنه حتى لو بدون إجراء؟ قال يصح واحد أنه يتبرع عنه بدون إجراء ما دام الحج كان مستقرا عليه. بينما إذا تذكرون بمسألة 66 بالإنسان الحي، قلنا ذا وجبت الاستنابة وما استناب، وتبرع عنه واحد لا تجزي الحجة التبرعية ووجبت عليه الاستنابة على الأحوط، بينما هنا هذا الذي استقر بذمته الحج وسوف حتى زالت الاستطاعة ومات، نقول بعد الموت يصح التبرع عنه حتى وإن كان بدون إجراء. فيقول إذا وجب الحج وأهمل المكلف في أدائه حتى زالت استطاعته وجب الإتيان به، يعني بالحج، بأي وجه تمكن، وإذا مات وجب القضاء من تركته ويصح التبرع عنه بعد موته من دون إجراء. نعم، الفصل الثاني، الوصية بالحج. قال مسألة 73، من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت، فإن كان له مال يفي بمصاريف الحاج لزمه الاستيثاق من أدائها عنه بعد مماته. ملخص المسألة، شخص كان عليه حجة الإسلام، يعني استقرت بذمته حجة الإسلام، واقترب منه الموت. نقول مرة عدة أموال تفي بمصاريف الحج، ومرة ما عدة أموال، لكن يحتمل أنه أكو متبرع يتبرع عنه. نقول بالحالتين، إذا كانت عدة أموال وتكفي للحاج، لازم يوصي ويستوثق من الموجودين الذين يوصيهم بأنهم سوف يؤدون الحج عنه بعد مماته، مو يترك الأمور، لا، كون يصير عنده ثقة أنه راح يحجون عنه حتى لو بالوصية. وكذلك لو ما كان عنده أموال واحتمل أنه يتبرع عنه واحد، هم من قله وجبت عليك الوصية. شلون في مسألة 72 قلنا من وجب عليه الحج وأهمل حتى زالت الاستطاعة يصح عنه التبرع، هنا يقول إذا ما كانت عنده أموال لكن احتمل أنه إذا وصاهم يتبرعون عنه أهل الخير، يقول هم وجبت عليه الوصية. لذا قال من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت، نقسمها إلى قسمين، مرة عدة أموال مرة ما عدة أموال. أولا نخلي جواها خط، نكتب أولا، فإن كان له مال يفي بمصاريف الحاج، فلوس يكفان، لزمه الاستيثاق من أدائها، الضمير يعود على حجة الإسلام، بعد مماته ولو بالوصية بها والاستشهاد عليها، يوصي ويخلي شهود، ترى أنا وصيت ابن الأكبر، وصيت أحمد هذا الإنسان الأجنبي، هو وصي، هو يحج عني بعد مماتي، وهاي الأموال أنا خليت لها. ثانيا، وإن لم يكن له مال واحتمل أنه يتبرع شخص بالحج عنه مجانا، وجبت عليه الوصية أيضا. زين سيدنا، إذا مات هذا الشخص، قال إذا مات واجب على الورثة يقضونها من أصل التركة حتى لو ما وصى. زين، إذا أوصى، قال إذا أوصى مرة يقيدها بالثلث، يقول طلعوا من الثلث مالتي دزوا حج عني، ومرة ما قيدها بالثلث. إذا وصى وما قيدها بالثلث هم تطلع من أصل التركة. هسه أصل التركة شنو والثلث شنو؟ أصل التركة كل التركة قبل لا نوزع وقبل لا نقسم. مات وترك 10 ملايين، 9 ملايين نقول، أصل التركة كلها 9، نجي نطلع فلوس الحج. أما إذا وصى بها قال من الثلث، 9 ملايين إيش قد ثلثها؟ 3، نجي نشوف الثلاثة تكفي ما تكفي بها تفصيل. فهذا إذا مات واستقر عليه الحج، نقول واجب أنه يطلعوها من أصل التركة حتى لو ما وصى بها. ليش؟ لأن مستقر بها بذمته، مستقر الحج. وكذلك إذا أوصى وما قيدها بالثلث، هم نطلعها من أصل التركة من 9 ملايين، ندفع 6 ملايين للحج، يبقى 3 نوزحن على اليمن على الورثة. أما إذا قيدهن بالثلث، نجي نشوف الثلث يكفي لو ما يكفي. قال وإن قيدها بالثلث، نجي إذا كف الثلث نطلعها منه ونقدمها على جميع الوصايا. إذا قال ابنه حسينية، ابن جامع، أعطي للفقراء، أول ما نخرج حجة الإسلام ونشوف بعدين الوصايا الباقية. زين سيدنا، إذا ما كف الثلث، أنت قلتوا هذا الشخص مات وترك 9 ملايين، وقال طلعوا من الثلث مالتي للحاج، جينا لقينا التركة 9 ملايين وثلثها 3، والحاج يريد 6، عندنا بس 3، منين جيب الثلاثة الباقية؟ قال الثلاثة الباقية ناخذهن نكملهن من أصل التركة، ناخذ 3 ونكملها ناخذ من الستة الباقيات ثلاثة يصيرن ستة نبعث بهن نائب. لذا قال: وإذا مات من استقرت عليه حجة الإسلام وجب قضاؤها من أصل تركته وإن لم يوصي بذلك. يعني أوصى أم لم يوصي؟ ما دام استقرت الذمة تنطلعها من أصل التركة. زين إذا وصى نجي نشوف وصى من الأصل لو قيدها بالثلث. قال: وكذلك إن أوصى ولم يقيدها بالثلث. شنو وكذلك؟ يعني تخرج من أصل التركة. وإن قيدها بالثلث نجي مرة يكفي مرة ما يكفي، فإن وفى الثلث بها وجب إخراجها منه. مثلا بالفرض هو ما ترك 9 ملايين، ترك 18 مليون، ال 18 ايش قد الثلث؟ 6، إذن يكفي. مرة ترك بس 9، التسعة ثلثن 3 لا يكفي، وهكذا. قال: فإن وفى الثلث وجب بها بالحج وجب إخراجها منه وتقدم على سائر الوصايا، وإن لم يف الثلث بها بالوصية بالحج لزم تتميمه، تتميم الثلث من الأصيل. ومسألة 74 يأتي الحديث عنها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.